السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بكم معاشر الفضلاء في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا هذا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، وقد وقف بنا الكلام عند أول باب الإحرام، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الإحرام.
نعم، الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، أي الدخول في المنع. وسمي الإحرام في الحج والعمرة إحراما، لأن من دخل في النسك يمنع بسبب ذلك من أمور كانت حلالا له فتصير حراما عليه. فإذا أحرم، أي دخل في النسك، حرمت عليه أمور كانت حلالا له. والإحرام في الحج والعمرة اصطلاحا هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، بمعنى هو عقد القلب الجازم على الدخول في الحج أو العمرة. الإحرام هو عقد القلب الجازم على الدخول في الحج أو العمرة، فالإحرام محله القلب، محله القلب، والعبرة بما في القلب. فلو فرضنا أن إنسانا نوى بقلبه شيئا ونطق بلسانه شيئا فإن النسك ينعقد على ما في القلب. يعني واحد ذهب هذه الأيام إلى الميقات وهو يريد العمرة، ولما أراد أن يحرم قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، والذي في قلب عمرة، ينعقد النسك عمرة ويلغو قوله حجا. وهو عقد القلب الجازم، لا بد أن يكون جازما. أما إذا لم يكن جازما فهذا هم وليس نية وليس إحراما. يعني أنت يا عبد الله عندما تخرج من بيتك فأنت تريد النسك وقلبك يميل إلى النسك، لكنك لم تجزم أنك دخلت في النسك، فذاك لا يسمى إحراما. لأن بعض الناس إذا قلت له أنت نويت الدخول في النسك قال أنا من بيتي وأنا أريد النسك، هذا ليس نية وليس إحراما، هذا هم وميل ولكنه ليس نية، فهو ليس إحراما. عقد القلب الجازم على ماذا؟ على الدخول في النسك. فيعقد الإنسان قلبه عقدا جازما على أنه دخل في النسك. ولو أن الإنسان نوى ذلك بقلبه ولم ينطق بلسانه انعقد إحرامه وحصل المطلوب. لكن يستحب للإنسان عند الإحرام أن يعقد القلب وينطق باللسان، يستحب له مع عقد القلب أن ينطق باللسان. فإذا عقد قلبه على العمرة يستحب له أن يقول لبيك اللهم عمرة عند الإحرام. إذا عقد قلبه على الحج فقط مفردا يستحب له أن يقول لبيك اللهم حجا، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فقال أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة قل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. نعم.
قال وهو واجب من الميقات.
نعم، وهو واجب من الميقات. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، والميقات جمعه مواقيت، وهو في الأصل زمان الفعل من الوقت، وهو الزمان، هو في الأصل زمان الفعل، ويطلق توسعا على مكان الفعل أيضا المقدر للفعل. فالحج له مواقيت زمانية ومكانية، أما العمرة فلها مواقيت مكانية كمواقيت الحج. فمواقيت الحج الزمانية هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج عند جمهور العلماء هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند المالكية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فالمالكية يقولون أشهر هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فيحتجون بالآية يقولون أشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة، والجمهور يقولون إن الله عز وجل قال فمن فرض فيهن، أي عقد فيهن. والمعلوم أن الحج لا يدخل فيه بعد التاسع من ذي الحجة، يدخل فيه في شوال، في ذي القعدة، في ذي القعدة، في أول ذي الحجة، ولكن بعد التاسع من ذي الحجة لا يدخل فيه. إذن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قلنا لهم دليلكم يقتضي أن تكون أشهر الحج شوال وذو القعدة وذا القعدة وتسع من ذي الحجة. قالوا نعم، ولكن لما كان يوم النحر يوم الحج الأكبر وتقع فيه أركان الحج قلنا إنه من أشهر الحج، قلنا إنه من أشهر الحج، فهو يوم الحج الأكبر. وما بعد ذلك، طيب قلنا لهم يوم الحادي عشر فيه أعمال للحج، ويوم الثاني عشر فيه أعمال للحج، ويوم الثالث عشر في أعمال للحج للمتأخر. قالوا تلك تبع، لأن الأركان يمكن أن تتم في اليوم العاشر فلا يبقى ركن، فتلك الأعمال تبع. قلنا لهم طيب طواف الإفاضة وهو ركن يجوز إيقاعه في الحادي عشر بالاتفاق، ويجوز إيقاعه في الثاني عشر بالاتفاق. قالوا نعم، هذا من باب الجواز للتيسير، وإلا فالأصل أنه يوقع في يوم العاشر، يوقع في اليوم العاشر. إذن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله البيهقي، وصححه النووي وابن حجر. وقد اتفق العلماء على أن الأفضل، على أن الأفضل لمن أراد أن يحرم بالحج أن يحرم به في أشهر الحج وأن لا يتقدم عنها، باتفاق العلماء الأفضل لمن يريد الحج أن لا يحرم في رمضان ولا قبل رمضان، وإنما يحرم بعد دخول شوال في أشهر الحج. طيب لو أحرم قبل ذلك، فأحرم بالحج في رمضان، أحرم بالحج في رمضان، لبيك اللهم حجا، عقد قلبه على الحج في رمضان، فإنه يصح وينعقد مع الكراهة عند جمهور الفقهاء، يصح وينعقد مع الكراهة عند جمهور الفقهاء، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يقتضي أنه حيثما دخل في الحج لازمه أن يتمه، سواء في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج. ولقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الأهلة تشمل الأشهر كلها، فهي مواقيت للحج. أيضا قال الجمهور: إن المحرم أو إن المسلم لو أحرم بالحج قبل الميقات المكاني انعقد وصح، فكذلك لو أحرم قبل الميقات الزماني ينعقد ويصح. أما لو أحرم بالحج بعد طلوع فجر يوم النحر فإن إحرامه لا ينعقد، فإن إحرامه لا ينعقد. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة فليس لها ميقات زماني، بل تصح في أي وقت من ليل أو نهار عند جمهور العلماء. هذا الميقات الزماني. وأما المواقيت المكانية فهي معلومة محددة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحيط بمكة من جميع جوانبها. وهذه المواقيت هي: أولا ذو الحليفة، وتسمى اليوم آبار علي، وليس لهذا الاسم علاقة بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وما يقال إن علي رضي الله عنه قاتل فيها الجن ما يصح. وهذا الميقات يبعد عن المدينة قديما حوالي 11 كيلو، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الميقات يبعد عن المدينة حوالي 11 كيلو، لأن كما قلت مرارا وتكرارا المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد النبوي اليوم بساحاته، هي المسجد النبوي اليوم بساحاته، ما وراء ذلك صحراء وضواحي. فكان ذا الحليفة يبعد عن المدينة حوالي 11 كيلو. أما اليوم فذو الحليفة في داخل المدينة، وعمران المدينة قد تجاوز هذه المنطقة. وهذا يترتب عليه أمر مهم يا إخوة، وهو أن من خرج من المدينة وهو غير مسافر، يعني ليس قادما المدينة وهو مسافر، وإنما هو مقيم في المدينة، ثم خرج إلى ذي الحليفة، فإنه ليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة إلى ذي الحليفة قصر الصلاة، لأن ذي الحليفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المدينة. أما اليوم فالمدني ومن أخذ حكم المدني يعني في الإقامة إذا ذهب إلى ذي الحليفة فإنه لا يزال في المدينة، فليس له أن يقصر الصلاة. وهذا الميقات يبعد عن مكة بحوالي 405 كيلومترات، بحوالي 405 كيلومترات، وهو أبعد المواقيت على الإطلاق، وهو ميقات أهل المدينة ولمن مر بالمدينة. وهذه ميزة لأهل المدينة ومن مر بالمدينة في الإحرام ليزداد أجرهم، ليزداد أجرهم، فإنهم يزدادون عملا مشروعا، وليجمعوا في إحرامهم بين الحرمين، حرم المدينة وحرم مكة. فالمدني ومن مر بالمدينة لا يخرج من حرم المدينة إذا كان مريدا للنسك إلا وهو محرم، لأن ذا الحليفة يا إخوة على طرف الحرم، هو في داخل الحرم ليس خارجا من الحرم، على طرف الحرم. فإذا أحرم المدني فإنه يحرم من داخل حرم المدينة قبل أن يفارق حرم المدينة، ثم يستمر محرما حتى يدخل حرم مكة، فيجمع في إحرامه بين الحرمين. وهذه ميزة لأهل المدينة. والميقات الثاني الجحفة. والجحفة قرية خربة من قديم قرب رابغ، سميت جحفة لأن السيل جحفها أي خربها. وبينها وبين مكة حوالي 186 كيلومتر، بينها وبين مكة 86 كيلومتر ومئة. والناس اليوم يحرمون من رابغ، وبينها وبين مكة حوالي 200 كيلومتر، يعني الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ. وعلي يا إخوة هنا مسألة مهمة جدا، لو أن الحاج لم يحرم من رابغ، نام، نسي، لم يحرم من رابغ، لكنه أحرم قبل أن يتجاوز الجحفة بالمعروف عند الناس اليوم أنه لم يحرم من الميقات لأنه لم يحرم من رابغ، ونقول لا، ما دام أنه أحرم قبل الجحفة فإحرامه من الميقات، وإن كان الناس يحرمون اليوم من رابغ، لأن رابغ قبل الميقات يعني أبعد من الميقات عن مكة. وهذا ميقات أهل الشام والمصر ومصر والمغرب ومن جاء من تلك الجهات. والميقات الثالث يلملم. ويلملم جبل من جبال تهامة، جبل من جبال تهامة، وتسمى اليوم السعدية، الميقات يسمى اليوم السعدية. وبينه وبين مكة 120 كيلومتر، بينه وبين مكة 120 كيلومتر. والميقات، وهذا الميقات ميقات أهل اليمن ومن جاء من تلك النواحي من جهة تهامة، من جاء من تلك النواحي من جهة تهامة. والميقات الرابع قرن المنازل، وهو جبل يطل على عرفة، قرن جبل يطل على عرفة يعني من جهة عرفة. ويسمى اليوم السيل الكبير، يسمى السيل الكبير. وبينه وبين مكة حوالي 80 كيلومتر، حوالي 80 كيلومتر بينه وبين مكة. والميقات الخامس ذات عرق، وعرق هو الجبل الصغير، العرب تسمي الجبل الصغير عرقا، فهو جبل صغير يطل على العقيق، في طرف العقيق إلى جهة مكة، يعني العقيق قبله ثم ذات عرق أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة. والعقيق منطقة معروفة، وذات عرق بينها وبين مكة تقريبا 100 كيلومتر، حوالي 100 كيلومتر، وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق الذين يأتون من ناحية المشرق. ومن أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات، وإن أحرم قبلها لأن ذات عرق تشتبه على الناس فأحرم من العقيق وهي منطقة معروفة فهذا أحوط، وفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل للعراقي ومن جاء من جهة المشرق أن يحرم من ذات عرق، أو الأفضل أن يحرم من العقيق؟ الجمهور على أن الأفضل أن يحرم من ذات عرق إن عرفها، الأفضل أن يحرم من ذات عرق. وبعض الفقهاء استحب أن يحرم من العقيق، يعني الشافعية وبعض الحنفية يقولون يستحب للعراقي أن يحرم قبل ذات عرق فيحرم من العقيق. هذه المواقيت جاءت محددة معينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان من دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذه الأربعة الواردة في الصحيحين متفق عليها، وقد وقع عليها الإجماع. وفي حديث ابن الزبير، وفي حديث أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل عن المهل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت، قال أبو الزبير أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومن الطريق الأخرى الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. طيب يقول قائل هنا قال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزم، قلنا الروايات الأخرى دلت على الجزم، فقد جاء عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني قال جابر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه فقال اللهم أقبل بقلوبهم، وذلك أن هذا كان قبل إسلام أهل تلك الجهة، فقال اللهم أقبل بقلوبهم. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه وقت ذات عرق لأهل العراق، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، مائل عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا. فقال عمر رضي الله عنه فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري في الصحيح، ولا تعارض، فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق وأهل المشرق، ولكن ذلك لم يبلغ عمر رضي الله عنه ولم يبلغ هؤلاء القوم. فلما سألوا عمر رضي الله عنه اجتهد فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة وافق اجتهاده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المواقيت المكانية، وهي للحج والعمرة، للحج والعمرة. قال المصنف وهو واجب من الميقات. الإحرام من حيث هو ركن، نية الدخول في النسك ركن، ولكن وقوع الإحرام في الميقات واجب. وقوع الإحرام في الميقات واجب، فمن أتى به فقد أتى بالواجب، ومن لم يأت به من الميقات متعمدا فإنه يأثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولأن هذا من تعظيم شعائر الله، فإذا تعمد تأخير الإحرام الذي هو النية عن الميقات فإنه يأثم. ويجب عليه دم إن أحرم بعد الميقات. أما إذا رجع واستغفر وأحرم من الميقات قبل أن يعقد الإحرام فإنه لا شيء عليه. يعني يا إخوة، إنسان جاء عند الميقات وهو يريد الحج والعمرة، وهو يعرف الميقات ويعرف الحكم، لكن تعمد، قال ما أريد أحرم من هنا، ومشى يأثم. بمجرد تركه للميقات بلا إحرام يأثم ويكون آثما. طيب بعد ما تجاوز 100 كيلو، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وراجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، لا شيء عليه. لكن لو أنه تجاوز الميقات وبعد 10 كيلو 100 كيلو أحرم، فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. كذلك إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه. يا إخوة، الناسي والجاهل لا إثم عليه، مرفوع عنها الإثم. لكن إن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه. إنسان ركب السيارة من الفندق ونام، وصل الناس إلى الميقات وأحرموا ولم يخبروا ولم يوقظوا، ومشت السيارة بعد ما قضت حوالي 50 كيلو انتبه من النوم، قال وصلنا الميقات، قالوا من زمان، قال لابد أرجع إلى الميقات أنا ما أحرمت، وصاح عليهم حتى ردوه إلى الميقات وأحرم من الميقات، لا شيء عليه. أما إذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإن عليه دما. لا فرق في ترك الواجب من حيث وجوب الدم بين المتعمد والناس والجاهل والنائم. من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن الفدية. طيب، قلنا إذا عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات لا شيء عليه. إذا أحرم من مكانه ومضى إلى مكة عليه دم. طيب لو أحرم من مكانه ورجع إلى الميقات، استيقظ من النوم، علم أحرم، وبعد ما أحرم قال له شخص أوصلك إلى الميقات، قال طيب يلا نمشي إلى الميقات، ورجع إلى الميقات بعدما أحرم، فهل يسقط عنه الدم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية من أنه يلزمه الدم، لأنه لم يحرم من الميقات. حتى لو رجع إلى الميقات فإنه لم يحرم من الميقات فيلزمه دم. طيب، يقول قائل ما الدليل على أنه واجب من الميقات؟ قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا أمر فهو أمر بالإهلال من المواقيت، وهذا يدل على الوجوب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز المواقيت غير محرم. طبعا هذا في حق من أراد النسوك، فأراد الحج أو العمرة. نعم.
قال رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله.
نعم، يعني هذه المواقيت يا إخوة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة، وهؤلاء يسمون بالآفاقيين. والآفاقي من كانت المواقيت بينه وبين مكة، من كانت المواقيت بينه وبين مكة يسمى آفاقي. فإذا مر بالمواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. طيب، قبل هذا، من لم يمر بميقات وهو آفاقي ماذا يفعل؟ ما مر بواحد من هذه المواقيت وهو آفاقي، فإن الجواب أنه يحرم إذا حاذى أقربها باتفاق المذاهب الأربعة، يحرم إذا حاذى أقربها. لأن عمر رضي الله عنه لما وقت ذات عرق لأهل العراق قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فانظروا حذوها من طريقكم، فدل ذلك على هذا الأصل. طيب، من كان لا يعرف المحاذاة أو لن يمر بالميقات بعينه، سيمر بسمائه بهوائه فوق في الطائرة، وهو لا يعرف الميقات، أكثر الناس يقولون في الطائرة ما يعلنون أن فوق الميقات أو وصلنا الميقات، أو إنسان يقول: أنا ما أعرف المحاذاة، فإنه يحرم قبل ذلك احتياطا، يحرم بحيث يغلب على ظنه أنه أحرم قبل الميقات، يحرم بحيث يغلب على ظنه أنه أحرم قبل الميقات، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الآفاقي له أحوال: الحالة الأولى أن يمر بالميقات ولو لم يكن الميقات ميقاته الأصلي، كالمصري إذا جاء إلى المدينة ويمر بذي الحليفة، وهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات صح، وهو خلاف الأولى. والحالة الثانية أن لا يمر بميقات، فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت، ساوى أقرب المواقيت يجب عليه أن يحرم. الحالة الثالثة أن لا يعرف المحاذاة أو أنه مر بالميقات فيحرم قبل ذلك بحيث يغلب على ظنه أنه مر بالميقات وهو محرم، بحيث يغلب على ظنه أنه مر بالميقات وهو محرم فيحرم قبل ذلك بحيث يغلب على ظنه أنه أحرم قبل الميقات وسيمر بالميقات محرما. طيب، انتهينا من الآفاق، هذا القسم الأول من أقسام الناس الذين يريدون الحج والعمرة. القسم الثاني يسمى بالميقات، وهو الذي يسكن بين المواقيت ومكة، الذي يسكن بين المواقيت ومكة، فمنزله دون الميقات فهو أقرب إلى مكة من الميقات، فميقاته منزله عند الجمهور. لكن ما المقصود بمنزله يا إخوة؟ قريته. ليس المقصود بالمنزل البيت، وإنما المقصود بالمنزل مكان النزول، مكان النزول، مكان الإقامة، يعني القرية. فلو أنه خرج من بيته ما عنده ماء في البيت، وخرج من بيته وأحرم من المسجد، مسجد القرية، ذهب إلى دورة المياه واغتسل فيها وأحرم من هناك، هذا أحرم من منزله. يجب أن يفهم هذا، ليس المقصود بالمنزل البيت الدار، وإنما المقصود القرية التي ينزل فيها. فإن أحرم بعد تجاوز منزله فإنه كمن أحرم بعد الميقات، نفس الأحكام التي ذكرناها هناك. إذا تجاوز منزله غير محرم ثم رجع فأحرم من منزله فلا شيء عليه، تجاوز منزله غير محرم وأحرم بعد ذلك ومضى في طريقه عليه دم بالاتفاق، تجاوز منزله ثم أحرم بعد ذلك ثم عاد إلى منزله عليه دم على الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ، فيجب عليه أن يحرم من حيث أنشأ، وفي رواية فمن أهله. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
طيب، بقي القسم الثالث ما ذكره، وهم أهل مكة، الناس الذين يريدون الحج أو العمرة، ثلاثة أقسام: آفاقي وميقاتي ومكي. بينا الآفاقي والميقاتي، بقي المكي. والمكي هو من كان في مكة عند إرادة النسك، سواء كان من أهل مكة أو من الطارئين على مكة، لكنه كان عند إرادة النسك في مكة، فإنه يحرم بالحج من منزله. بالإجماع. أما للعمرة فإن كان المكي خارج الحرم فإنه يحرم من بيته، لأنه في الحل أصلا وإن كان في مكة يا إخوة. قديما كان الحرم أوسع من مكة، قديما كان الحرم أوسع من مكة، فمكة التي هي المدينة دائرة في داخل الحرم، وبعض المسائل تتعلق بهذا، ولعله يمر علينا شيء ننبه عليه. اليوم مكة أوسع من الحرم، فالحرم دائرة في مكة، بيوت مكة اليوم امتدت بعيدا عن الحرم، فإن كان المكي في خارج الحرم في الحل فإنه يحرم بالعمرة من بيته لأنه في الحل، أما إن كان في الحرم في حدود حرم مكة فإنه يجب عليه أن يحرم من الحل باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. قال ابن عبد البر: هذا إجماع من العلماء لا يختلفون فيه. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. نعم فيه خلاف في الحقيقة لكنه ضعيف، والمذاهب الأربعة متفقة على أن المكي إذا كان يقيم في الحرم وأراد العمرة يجب أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمنا عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى الحل، كما عند البخاري في الصحيح. ولا فرق بين المكي الذي هو من أهل مكة والنازل في مكة في الإحرام، بدليل أن الآفاقية لو أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة مثل أهل مكة، فكذلك المكي إذا أراد العمرة وهو في الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل. هذه أقسام الناس الذين يريدون الحج والعمرة. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يشرع للإمام الجهر بالتكبير عند سجود التلاوة؟ لأن هناك من الإخوة من ينكر علينا ويقول إنه بدعة.
بل المشروع للإمام أن يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وسجود السهو داخل في ذلك، ولأنه لا طريق للمأمومين لمعرفة سجود الإمام ورفعه من سجوده إلا بالتكبير. تصوروا معي يا إخوة، تصوروا معي أن الإمام سهى عن شيء سري، سهى عنه، ثم بعد أن انتهى من التشهد الأخير وكان السجود قبل السلام سجد، هل سنسجد؟ سجد الإمام في المحراب، نحن هنا، هل سنسجد؟ كيف نعرف أنه سجد أصلا؟ سيسجد ويجلس ويسجد ويجلس ونحن لا ندري، ما ندري إلا هو يقول السلام عليكم ورحمة الله ونسلم. فلا طريق لمعرفة سجود الإمام إلا بتكبيره. نعم، لو أنه زاد في الصلاة فإنه ينتقل بدون تكبير، لكن يفعل ما يشعر المأمومين بأنه انتقل. أما سجود السهو فإنه يكبر أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وثانيا لأنه لا طريق لمعرفة ذلك إلا بتكبيره. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم ذهب الزوجة إلى الطبيبة لتضع لها شيئا حتى لا تنجب خلال فترة الدراسة، لأن زوجها سيسافر للدراسة؟
تأخير الحمل لمصلحة جائز، بشرط أن يكون باتفاق الزوجين، لأن الولد حق مشترك للرجل والمرأة، للزوج والزوجة، فليس لأحدهما أن يستبد فيه بقرار، لا الزوج ولا الزوجة. فلا يجوز للزوج أن يجبر الزوجة على فعل ما يمنع الحمل، لا بد أن يكون برضاها. ولا يجوز للزوجة أن تتعاطى ما يمنع الحمل بدون علم زوجها، هذا حق للزوجين، حق مشترك. فإذا اتفق الزوجان على تأخير الحمل لمصلحة جاز هذا، ولهذا كان العزل جائزا. فإذا احتاجت المرأة إلى أن تركب ما يسمى باللولب عند الطبيبة من أجل هذا فإنه يجوز، لأن هناك قاعدة عند الفقهاء يا إخوة أن العلاج كله ينزل منزلة الضرورة، العلاج كله ينزل منزلة الضرورة، التداوي حاجة تنزل منزلة الضرورة وتأخذ أحكام الضرورة، فيباح المحظور من أجلها إذا تعين. أما إذا لم يتعين، وجد غيره وأمكن، فإن المحظور لا يجوز. ولذلك أنا أقول يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب ذكر تتعالج عنده إذا لم توجد طبيبة محسنة، يعني متقنة في عرف الناس. أما هذا أحسن وهذا أفضل وهذا لا، لكن إذا كانت الطبيبة عرفت بأنها ما تحسن، أخذ الشهادة وهي ما تعرف تطبب، هذه وجودها كعدمها. قلت وأقول إن هذه كالعدم. أنا ذكرت مرة أن امرأة اتصلت بي تسألني، تقول: يا شيخ أنا أسناني تتعبني، ومن 3 سنين زوجي يأبى علي أن أذهب إلا إلى الطبيبة، وعندنا طبيبة واحدة، طبيبة أسنان، ما عالجتني إلا وازددت ألما وسوءا. وإلى الآن الزوج يأبى أن أذهب إلى الطبيب. فعلى كل حال نصحنا زوجها إذا كان هذا صحيحا أن يذهب بها إلى الطبيب، أو يسافر بها إلى طبيبة، ممكن أن يترك القرية ويأخذ سيارة ويسافر بها إلى طبيبة في المدينة، لكن أن يتركها هكذا ما ينبغي. الشاهد إذا كانت المرأة لا تجد طبيبة، أو لا تجد طبيبة متخصصة في مرضها، وإنما في طبيبة عامة والمتخصص رجل، فإنه يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب. لأن العلاج كله عند الفقهاء ينزل منزلة الضرورة، لكن لا بد من تقوى الله، وأن الإنسان لا يفعل المحظور من أجل العلاج إلا إذا تعين عليه، ما وجد غيره مما لا محظور فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم تحنيط الحيوانات وبيعها محنطة؟
ما حكم إيش؟
تحنيط الحيوانات وبيعها محنطة.
ما ينبغي أن يحنط الحيوان بعد أن يموت ويباع، لأن هذا يشبه الأصنام والتماثيل التي تصنع، فما ينبغي ذلك. نعم.
أحسن عليكم. يقول: شخص تبرع بماله وهو حرام لمسجد، والمسجد يحتاج إلى صيانة وبعض الأشياء، فهل يجوز أخذ هذا المال؟
رجل إيش؟
تبرع بمال وهو وماله حرام لمسجد، والمسجد يحتاج إلى صيانة وبعض الأشياء، فهل يجوز
إذا أخذ؟ علم أن هذا المال حرام فلا يجوز وضعه في المسجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمسجد بيت الله. أما إذا كان يتعامل بالحرام لكن يدخل عليه حلال وحرام وتبرع، فإنه يجوز أخذ هذا التبرع. أما إذا علمنا أن هذا المال بعينه المقدم للمسجد من حرام، فإنه لا يجوز أخذه إلا أن يوضع في دورات المياه، فتبنى به دورات المياه، فالمصالح المستقدرة يجوز التخلص من المال الحرام فيها. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يقول: ما حكم عمل مجموعة في الواتس فيها تذكير بالورد القرآني والأذكار اليومية على السنة؟
وضع هذه المجموعات للتذكير بالأذكار والأوراد ونذكر كذا ونذكر كذا، أخشى أن يمتد إلى البدع، قد يبدأ أهله بالأمر المشروع فيذكرون بما هو مشروع، ثم بعد ذلك يستحسنون، مثلا يقولون اليوم نقول سبحان الله 1000، يوم الخميس نقول الحمد لله 1000، فيدخلون في باب البدع، ولا أرى حاجة له، لا أرى حاجة له وضع هذه المجموعات المنظمة من أجل التذكير بالأذكار نحو ذلك، ينبغي تركها والبعد عنها. نعم.
هذه أخت تسأل تقول: أن جدتها ماتت كافرة وأنها هي وزوجها مهاجرون، فهل تستطيع أن ترث منها؟
ما دام أنها كافرة، أعني الجدة، والأخت مسلمة، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا ترث شيئا. لكن لو أعطيت عطية ليس ميراثا، فإن يجوز لها أن تقبل العطية. إذا أعطيت عطية سواء من جدتها قالت هذا أعطوه لفلانة قبل أن تموت، أو الورثة قالوا لها تعالي نحن نريد أن نعطيك فقدروا لها وأعطوها من عندهم، فهذا لا بأس أن تأخذه، أما الميراث فلا حق لها فيه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: أنه طالب في الجامعة في كلية القرآن، وأنه مهتم بعلم القراءات بحفظ الشاطبية، وبعض الإخوة يقولون لي: دع عنك هذا العلم وادرس الفقه والعلوم الأخرى، فما نصيحتك لي؟
بل أثبت بارك الله فيك وزد همة ونشاطا في هذا العلم، فهو من خير العلوم وأزكاها، هو يتعلق بقراءة القرآن على الأحرف التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبإتقان هذه القراءة، وهو علم شريف يحفظ به كتاب الله ويحافظ عليه، وبقاؤه في الأمة كله خير، وخير العلوم ما تعلق بالقرآن، لكن لا يمنعنك ذلك من أن يكون لك نصيب في العلوم الشرعية، ومن صدقت نيته سيستطيع أن يوفق ويجمع بين العلوم وإن لم يتخصص فيها كلها. وإذا كان أهل العلوم الدنيوية يقولون تعلم شيئا عن كل شيء واعلم كل شيء عن شيء، تعلم شيئا عن كل شيء واعلم كل شيء عن شيء، يعني تخصص في شيء واعلم كل شيء عنه ولكن لا تقتصر عليه، بل تعلم ومن العلوم الأخرى. فالعلوم الشرعية من باب أولى. نعم، يحسن أن الإنسان يتخصص في علم حتى يتبحر فيه، ولكن لا ينبغي أن يقطعه ذلك عن بقية العلوم الشرعية، بل ولا عن علوم الآلة. علوم الآلة يا إخوة مهمة جدا، كعلم اللغة من جهة النحو ومن جهة البلاغة، وعلم أصول الفقه ونحو ذلك. فمن الكمال والجمال لطالب العلم أن يكون ضاربا بنصيب في كل علم نافع، إما العلوم الشرعية وإما العلوم الخادمة للعلوم الشرعية، على أن يتخصص في علم ويتبحر فيه، فهذا أفضل. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.